بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: المجلس الثالث في مجالس وظائف شهر الله المحرم في قدوم الحاج، لأن الحاج يعني غالبا ما يكون وصوله في شهر الله المحرم، خصوصا في تلك الأزمان، لأن رجوعهم إما أن يكون مشيا على الأقدام أو يكون راكبين، وهذا يستغرق وقتا زمنا حتى يصل الحاج إلى بلده، فيكون وصوله في شهر محرم. قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا يبين فضل الحج، وأن من حج حجا صحيحا كاملا تاما لا رفث فيه ولا فسوق أنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فإن الشخص لما المولود لما يخرج من بطن أمه يخرج وما عليه ذنب، فهذا كذلك إذا حج حجا مبرورا حجا كحج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجا لا رفث فيه ولا فسوق، فهذا يرجع كيوم ولدته أمه، هكذا يعني يحج يكون من مال طيب لا من مال حرام، من مال حرام. قال: مباني الإسلام الخمس كل واحد منا يكفر الذنوب والخطايا ويهدمها، هذا دلالة على فضيلتها، فضيلة مباني الإسلام الخمس: الشهادتان، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام. قال: ولا إله إلا الله لا تبقي ذنباً ولا يسبقها عمل، أي أنها تكفر، ولا يسبقها عمل، فهي أفضل الحسنات وأحسن الطاعات. والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، هذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. وهكذا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا في شأن صيام رمضان. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وهذا جاء عن عدد من الصحابة، الحديث ثابت. والحج الذي لا رفث فيه ولا فسوق يرجع صاحبه من ذنوبك يوم لدته أمه. الرفث أي قيل هو الجماع ومقدماته. والفسوق والعصيان أي أنه لم يعص الله عز وجل في حجه. رجع صاحبه من ذنوبك يوم ولدته أمه. قال: رجل بخيل كم حاول أهل قريته أن يخرجوا منه شيئا وهو يرفض ويتمرد ويأبى. فمرة كان يريد الحج فحاولوا فيه فقال: إن شاء الله إذا رجعت أفعل وليمة. وهم فرحوا بالوليمة أكثر من فرحهم بحجه. المهم يريدون هذا البخيل أن يخرج شيئا، فذهب للحج وحج ورجع، فاستقبلوه ونزلوا عنده وهم ينتظرون ما وعدهم به. فقالوا: متى الوليمة؟ قال: أي وليمة؟ الوليمة التي أخبرتنا، قلت أنك إذا حججت ورجعت أنك تفعل لنا وليمة. فقال لهم: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أنا الآن رجعت كيوم ولدتني أمي، ما فيش عندي أي وعود ولا أي أخبار ولا شيء. بخيل فقيه هذا. وخرج نفسه مما التزم به، لأنه قد رجع كيوم ولدته أمه، واللي يجي يعني يرجع كيوم ولدته أمه هذا ما عاد عليه شيء، مش ملتزم بحاجة. إذا كانت الذنوب كلها تمحى فهذه أيضا. قال: وقد استنبط معنى هذا الحديث من القرآن. وقد استنبط معنى هذا الحديث من القرآن طائفة من العلماء، وتأولوا قول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، بأن من قضى نسكه ورجع منه فإن آثامه تسقط عنه إذا اتقى الله عز وجل في أداء نسكه. وسواء النفر في اليوم الأول من يومي النفر متعجلا أو متأخرا إلى اليوم الثاني. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني لا إثم عليه، معنى أن الآثام تسقط. ومن تأخر فلا إثم عليه، الشرط في ذلك لمن اتقى. وهذا الاستنباط له وجه، لأنه قال في المتعجل والمتأخر في كليهما فلا إثم عليه. وفي مسند أبي يعلى الموصلي، ما اسمه؟ ما اسمه أبي يعلى؟ اسمه أحمد بن علي بن المثنى، وهو المشايخ ابن حبان. وفي مسند أبي يعلى الموصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا حديث جابر رضي الله عنه، ضعيف جدا، في موسى بن عبيدة الربذي. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا متفق عليه. أول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحديث السابق يغني عنه حديث أبي هريرة: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. فقوله وسلم المسلمون من لسانه ويده هو داخل في قوله ولم يفسق، وما هو أعم من ذلك أيضا. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: الحج يهدم ما قبله. حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. فالحج المبرور يكفر السيئات ويوجب دخول الجنات. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن بر الحج فقال: إطعام الطعام وطيب الكلام. هذا الحديث هو ضعيف، حديث جابر له طرق، والشيخ الألباني يحسن مجموع الطرق. وقد مر معنا في كتاب الحج من صحيح البخاري في الشرح، الحافظ يضعفه. فالحج المبرور ما اجتمع فيه فعل أعمال البر مع اجتناب أعمال الإثم، هذا مختصره. المبرور ما اجتمع فيه فعل أعمال البر مع اجتناب أعمال الإثم. أعمال البر من صدق، وفاء بالعهد، أداء الأمانة، بذل المعروف حسا ومعنا، ومن ذلك إطعام الطعام وطيب الكلام. وهكذا دل الطريق، إعانة المسلم في شؤونه، قضاء حاجته. أن تحمله معك أو أن تحمل له متاعه، فكل هذا من أعمال البر، من أعمال البر مع اجتناب أعمال الإثم، اجتناب الزنا، اجتناب اللواط، اجتناب شرب الدخان، اجتناب الكذب والغيبة والنميمة، اجتناب ساعة الزور، اجتناب الفاحش من الأقوال والأفعال، اجتناب الاعتداء والبغي على أحد من المسلمين، اجتناب السرقة، اجتناب التزوير، المهم اجتنب أعمال إثم. فالحج المبرور ما كان فيه عمل الطاعة وترك المعصية، فإن البر معناه كثرة الإحسان، والبر إذا أطلق كان معناه كمعنى التقوى، فعل الطاعة وترك المعصية، والتقوى فعل الطاعة وترك المعصية، وإذا اجتمع كان البر بمعنى فعل الطاعة والإكثار من ذلك، والتقوى كان معنى ترك المعصية. فقول الحج المبرور معناه أي ما كان فيه فعل الطاعات وترك المنكرات. والله عز وجل يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. انظر، بدأ ولا بيش بقوله ليس البر أن تولوا وجوهكم، هذا أولها، وآخرها وأولئك هم المتقون، فجمع بين البر والتقوى، جمع بين البر والتقوى. قال: فما دعا الحاج لنفسه ولا دعا له غيره بأحسن من الدعاء بأن يكون حجه مبرورا، يعني أن يقول: نسأل الله أن يجعل حجك حجا مبرورا. نعم، طيب، نكتفي بهذا إن شاء الله. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.